نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية. ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. سوف نستمع اليوم إلى بعض المشاركات من سفر إشعياء، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح الأول. أود أن أشارك من الأصحاح الأول من سفر إشعياء عن الطقوس الدينية والعبادة الحقيقية. لقد عاش النبي إشعياء في الفترة الواقعة بين سنة 740 وسنة 690 قبل الميلاد. وقد عاصر إشعياء الملوك عزية ويوثام وآحاز وحزقية ومنسة. وقد عمل هؤلاء الملوك الشر في عيني الرب باستثناء الملك حزقية. في عهد الملك عزية كانت المملكة الجنوبية التي تعرف باسم يهوذا مزدهرة اقتصاديا وتنعم بالاستقرار السياسي، ولكنها كانت تتراجع روحيا. فمع أن الناس كانوا يذهبون إلى الهيكل ويقدمون ذبائح هناك ويحرقون بخورا للرب ويحتفلون بالأعياد المهمة، إلا أن هذا كله كان مجرد مظاهر خارجية. لكن الله لا ينظر إلى المظاهر الخارجية للناس، بل ينظر إلى قلوبهم ويختبر أفكارهم ودوافعهم ومواقفهم، كما أنه ينظر إلى الزوايا الخفية ويرى كل ما نفعله في العلن والخفاء. لهذا ليس هناك شيء في حياتنا يخفى على الله. في ضوء ذلك يمكننا أن نلاحظ ما يلي أثناء قراءتنا وتأملنا في الأصحاح الأول من سفر إشعياء. أولا، يصف الله خطيئة بني إسرائيل، فهو يبين بينهم وبين الحيوانات، فيقول إنه مع أن الثور يعرف صاحبه فإنهم لا يعرفون الله. والله لا يشير هنا إلى المعرفة العقلية، بل إلى المعرفة الروحية والشخصية الناشئة عن التجاوب معه بالإيمان والمحبة والطاعة. فقد كان بنو إسرائيل يعرفون الكثير عن الله، ولكن معرفتهم تلك كانت مجرد معرفة عقلية. على الرغم من معرفتهم عنه، فقد اختاروا أن يحيوا حياة عصيان وتمرد عليه، فقد آثروا حياة الشر والفساد على معرفة القدوس، كما أنهم لم ينصفوا المظلومين، ولم يشجعوا المسحوق، ولم يدافعوا عن اليتامى، ولم يقبلوا دعاوى الأرامل. ثانياً، يصف الله عواقب خطية بني إسرائيل، فقد حذر الله بني إسرائيل أن عواقب خطيتهم ستكون وخيمة، فسوف يصابون بالأمراض الروحية والبدنية من أخمص القدم إلى قمة الرأس، كما أن خطاياهم ستؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية أيضا، فسوف يعم الخراب والفساد وينهب الغرباء حقولهم أمام أعينهم. ونقرأ في إشعياء الأصحاح الأول والآية التاسعة أنه لولا أن الرب القدير حفظ بقية منهم لكان الشعب بأسره قد هلك، كما حدث مع أهل سدوم وعمورة. ولكن الله كان مزمعا على معاقبة بني إسرائيل مع إبقاء البعض منهم، ووفقا لما جاء في إشعياء الأصحاح الثامن والآية الثامنة عشرة، فقد تألفت البقية الناجية من أشخاص مثل النبي إشعياء وتلاميذه. من جانب آخر، سوف يعاني الشعب من عواقب دينية بسبب خطاياه، فمع أنهم كانوا يذهبون إلى الهيكل ويقدمون الذبائح ويحرقون البخور ويحتفلون بالأعياد الرئيسة، إلا أن هذه المظاهر الخارجية كانت عديمة القيمة في عيني الرب. لهذا فإن الرب يقول في إشعياء الأصحاح الأول والآية الخامسة عشرة: عندما تبسطون نحوي أيديكم أحجب وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أستجيب. ثالثا، الله يدعو بني إسرائيل للتوبة عن خطاياهم، فالطريقة الوحيدة للتخلص من الخطية وعواقبها هي التوبة، والتوبة تعني أن يتوقفوا عن القيام بكل ما هو خاطئ في عيني الرب، كما أنها تعني أن يغتسلوا ويتطهروا، أي أن يعترفوا بخطاياهم ويطلبوا الغفران من الله. كذلك فإن التوبة تعني القيام بما هو صالح في عيني الله، وبما أن الحق الإلهي معلن في الأسفار المقدسة، فكل ما ينبغي لهم القيام به هو أن يطبقوه. رابعا، الله وحده قادر على تطهير الشعب. نقرأ في إشعياء الأصحاح الأول والآية الثامنة عشرة، يقول: تعالوا نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كلطخات قرمزية فإنها تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كصبغ الدودي تصبح في نقاء الصوف. وهكذا فإن الله يعدهم بالغفران إن هم تابوا إليه، وهذا يشجعنا جميعا على أن نأتي إلى الله بالتوبة عندما نخطئ إليه، فالله قادر على تطهيرنا وتقديسنا ومباركتنا بكل بركة روحية. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاحين الثاني والثالث من سفر إشعياء. أود أن أشارك من الأصحاحين الثاني والثالث من سفر إشعياء عن دينونة الله على بني إسرائيل. نقرأ في الأصحاح الأول من سفر إشعياء عن خطية بني إسرائيل، أما في الأصحاحين الثاني والثالث فإننا نقرأ عن دينونة الله. وفي العهد الجديد أيضا، وتحديدا في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الأول والآيات من 24 وحتى 28، يحذر الله بأنه سيرفع يده عن الأشرار لينغمسوا أكثر فأكثر في حياة الخطية والشر. وفي الأصحاحين الثاني والثالث من سفر إشعياء، يحذر الله بني إسرائيل بأنه سيعاقبهم ويقضي على كبريائهم وتشامخهم وغطرستهم. وسوف يفعل الله ذلك بطرق عديدة نذكر منها ما يلي. أولاً، سوف يسلم الله بني إسرائيل للصبيان والأطفال ليحكموا عليهم. فالله يقول في الأصحاح الثالث إنه عندما يغزو الملك نبوخذ نصر المدينة سوف يقطع عنها الطعام والماء، كما أنه سيحرمهم من الأشخاص الذين يفترض بهم أن يدافعوا عن الشعب كالأبطال والمحاربين، كما أنه سيحرمهم من الأشخاص الذين يفترض بهم أن يحافظوا على الأمن والقانون والنظام كالقضاة والكهنة والشيوخ، بل إنه سيحرمهم أيضا من الأنبياء الذين كانوا يعلمونهم الفرق بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. بهذا سوف يصبحون أمة بدون قادة. حينئذ سوف يضطهد الصبيان والنساء الشعب، حيث يجور الشعب بعضهم على بعض، ويتمرد الصغير على الكبير والحقير على النبيل، وسوف يقتاد الأطفال والنساء الشعب إلى مسالك منحرفة. ثانيا، سوف يسلم الله بني إسرائيل لفقر مدقع، فلأن نساء بني إسرائيل كن متغطرسات ولا هم لهن سوى الزينة، سوف يعاقبهن الله عقابا شديدا، فعوضا عن رائحة الطيب سوف تكون هناك رائحة عفونة، وعوضا عن الأحزمة الجلدية الغالية الثمن سوف يضعن حبالا بسبب الفقر، وعوضا عن الشعر المنسق سوف يعانين من الصلع، وعوضا عن الثياب الفاخرة سوف يلبسن السواد حدادا على الخراب والدمار الذي سيحل بالبلاد. ثالثا، سوف يذل الله كل متعظم ومتكبر ومتغطرس في بني إسرائيل، فلأن بني إسرائيل انغمسوا في عبادة الأصنام وممارسة السحر والشعوذة والتنجيم وما إلى ذلك، ولأنهم ابتعدوا عن الله الحي وتكبروا عليه، سوف يحكم الله عليهم بالذل. ويمكننا أن نقرأ المزيد عما فعله هؤلاء في الأصحاح الخامس من سفر إشعياء. فقد تهافت الأغنياء على شراء البيوت والحقول فلم يفسحوا مجالا للفقراء، كما أنهم كانوا يقضون النهار والليل في السكر والخطية. هذا عدا عن الذين كانوا يتطاولون على الله ويتقاضون الرشوة وينكرون حقوق الأبرياء، لهذا فقد حلت دينونة الله على هؤلاء جميعا. رابعا، في يوم الدينونة سوف يسلم الله بني إسرائيل للهوان. نقرأ في إشعياء الأصحاح الثاني والآية 17 يقول: فيعتري الهوان غطرسة كل إنسان، ويذل تشامخ البشر، ويتعظم الرب وحده في ذلك اليوم. كما نقرأ في إشعياء الأصحاح الثاني والآية 19 يقول: ويلجأ الناس إلى مغاور الجبال وإلى حفائر الأرض متوارين من هيبة الرب ومن مجد جلاله عندما يهب ليزلزل الأرض. وبعد سنوات طويلة تنبأ الرسول يوحنا نبوءة مشابهة عن يوم الدينونة، فقال في سفر الرؤيا الأصحاح السادس والآيات من 15 وحتى 17: وملوك الأرض والعظماء والقواد والأغنياء والأقوياء والعبيد والأحرار كلهم اختبأوا في المغاور وصخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الحمل، فإن يوم الغضب العظيم قد جاءهم، ومن يقوى على الوقوف أمامه. هذا يدل عزيزي المستمع على أن ما تنبأ به أنبياء العهد القديم فيما يتعلق بشعب إسرائيل سيحدث لجميع الأمم والشعوب في يوم الدينونة. فمع أن النبي إشعياء وجه نبوءته إلى بني إسرائيل، فإن الرسول يوحنا وجه نبوءته إلى جميع شعوب العالم. لهذا يجب علينا أن لا نفسر العهد القديم بمعزل عن العهد الجديد، لأن جميع نبوءات العهد القديم تجد تفسيرها وتحقيقها الكامل في العهد الجديد. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاحين الثاني والرابع من سفر إشعياء. أود أن أشارك من سفر إشعياء الأصحاح الثاني والرابع عن تجديد الله لكل شيء. فالأصحاحات من الثاني وحتى الرابع تقدم لنا ملخصا قصيرا عن دينونة الله لبني إسرائيل وتجديده لهم. فجميع تعاملات الله مع بني إسرائيل تبلغ أوجها في العهد القديم في آخر الأيام أو في الأيام الأخيرة. ويبدأ الأصحاح الثاني من سفر إشعياء بنبوءة تعد بمستقبل مجيد، كما أن الأصحاح الرابع ينتهي بنبوءة أخرى عن المستقبل المجيد نفسه. أما عبارة في آخر الأيام فتصف العصر المسياني بأسره من وجهة نظر نبوية، وفي الأيام الأخيرة سوف يكون جبل صهيون أهم جبل في العالم كله، فجميع الشعوب ستتوافد إليه وإلى الهيكل هناك، كما أن كلمة الله ستعلن من هناك إلى العالم كله، ومن هناك سوف يعلم الله جميع الأمم طريقه لكي يسلك فيه. في الأيام الأخيرة سوف يكون غصن الرب بهيا مجيدا، وسوف يكون ثمر الأرض فخرا ومجدا للناجين من بني إسرائيل. والناجون هم أولئك الذين لم يهلكوا في دينونة الله، أي الذين سيرثون المستقبل المجيد. ووفقا لما جاء في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح التاسع والآيات من 27 وحتى 29، فإن الناجين هم البقية، أي الأشخاص الذين اختارهم الله ودعاهم وبررهم. وقد تنبأ النبي إشعياء بأن هؤلاء سيدعون مقدسين لأنهم انفصلوا عن كل شيء له علاقة بالخطية، والله نفسه سيطهرهم بروح العدل وبروح النار المحرقة، فالروح القدس سيبكتهم على خطية وبر ودينونة. أما ثمر الأرض المشار إليه في إشعياء الأصحاح الرابع والآية الثانية فيشير إلى الرخاء المادي في أرض كنعان، وهو أمر اختبره بنو إسرائيل بعد عودتهم من السبي، كما أنه أمر سيتحقق بالكامل في السماء الجديدة والأرض الجديدة اللتين نقرأ عنهما في الأصحاحين 21 و22 من سفر الرؤيا. ويشير غصن الرب في إشعياء الأصحاح الرابع والآية الثانية إلى المسيا الذي تنبأ العهد القديم بأنه سيأتي جالبا معه بركات مادية وروحية على حد سواء. ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الرابع والآية الخامسة أن الرب سيخلق فوق جبل صهيون سحابة نهارا ووهج لهيب نار ليلا، وهذا يذكرنا بما ورد في سفر الخروج الأصحاح 13 والآية 21، فقد كانت السحابة في النهار وعمود الدخان في الليل صورة ترمز إلى حضور الله الذي قاد بني إسرائيل ووفر لهم الحماية طول رحلتهم في البرية. ولكننا نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 16 والآية الثانية أن مجد الله تراجع إلى ما وراء الحجاب في قدس الأقداس في الهيكل، ولم يكن يسمح حتى لرئيس الكهنة بالدخول في كل وقت إلى هناك. ويرى النبي إشعياء أن مجد الله هذا سيتجلى في الأيام الأخيرة فوق جبل صهيون، ففي ذلك الوقت سوف يسكن الله وسط شعبه في صهيون الجديدة. ومع أن السحابة تشير إلى حضور الله فإنها تشير أيضا إلى اختفائه، ثم يخبرنا العهد الجديد بأن الله غير منظور، ثم يخبرنا العهد الجديد بأن الله غير المنظور قد أعلن ذاته في شخص يسوع المسيح. والآن نستمع إلى المشاركة الأخيرة في هذه الحلقة. أود أن أشارك عن العلاقة بين نبوءات العهد القديم وتعاليم العهد الجديد. فسفر إشعياء يحتوي على العديد من النبوءات عن المستقبل المجيد لصهيون، وصهيون هو اسم آخر لأورشليم، وقد كانت كلمة صهيون تشير في الأزمنة القديمة إلى جبل بني عليه المعبد القديم وقصر الملك داود. أما صهيون الجديدة التي يتحدث عنها النبي إشعياء فهي صورة لشيء أكبر بكثير من تجديد إسرائيل. ولعله من المهم أن ندرك الحقيقتين التاليتين عن جميع أنبياء العهد القديم. أولاً، أنبياء العهد القديم رأوا جميع الأحداث المستقبلية من وجهة نظر نبوية فقط، فالنبي إشعياء وصف جميع الأحداث المستقبلية المتعلقة بالأيام الأخيرة كما لو أنها تحدث في وقت قريب من زمانه. والسبب في ذلك هو أنه كان يرى الأشياء من زاوية نبوية فقط، فقد كان يرى جميع الأحداث المستقبلية كصورة كبيرة واحدة، رغم أن العلاقات بين الأجزاء البعيدة كانت مختلفة عما تبدو عليه في واقع الأمر. فكأنه كان يقف أمام صف من الأشجار فيميز القريبة ولا يتمكن من تمييز البعيدة، لهذا فقد كان قادرا على رؤية أن بعض الأحداث المستقبلية ستحدث، لكنه لم يكن واثقا من زمان حدوثها. فبالنسبة لجميع أنبياء العهد القديم فإن جميع هذه الأحداث الأخيرة ستحدث في الأيام الأخيرة، ولكن الكتاب المقدس يعلم أن تلك الأحداث كانت تفصلها عن بعضها البعض قرون عديدة. فعلى سبيل المثال، فقد حدث السبي بعد نحو 100 سنة من نبوءات إشعياء، أما ولادة المسيح فحدثت بعد حوالي 500 سنة من عودة المسبيين من السبي البابلي، وما زالت الدينونة الأخيرة لم تأتي حتى الآن رغم مرور أكثر من 2000 سنة على مجيء يسوع المسيح. فالله لم يعلن للأنبياء عن الفترة الفاصلة بين أحداث الأزمنة الأخيرة. ثانياً، أنبياء العهد القديم لم يكونوا يعرفون السر بأن خطة الله المستقبلية تشمل الأمم أيضاً. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس أن أنبياء العهد القديم لم يكونوا على دراية بهذا السر، أي أنه من خلال الإنجيل سوف يصبح الأمم ورثة مع شعب العهد القديم، وأن المؤمنين من اليهود والأمم سيصبحون أعضاء في نفس الجسد الذي هو الكنيسة، كما أنهم لم يكونوا يعلمون أن المؤمنين من اليهود وغير اليهود سيشتركون في الوعود التي قطعها الله لشعبه في الأزمنة القديمة. ولأن النبي إشعياء لم يكن على علم بهذا السر أو بخطة الله هذه، فإن كل ما رآه هو مجد الله من خلال بني إسرائيل، ولأنه عاش قبل زمن تحقيق بعض تلك النبوءات، أي قبل مجيء المسيح، فقد تمكن فقط من وصف المستقبل المجيد للأرض الجديدة بعد المجيء الثاني للمسيح في سياق محدد بزمانه والظروف التي عاصرها، أي في ضوء شعب إسرائيل والهيكل والذبائح والكهنة وما شابه. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا الوصف كان قريبا من فهم الشعب، ولكن الله أعلن هذا السر في العهد الجديد، فأصبحنا نعلم بأن خطة الله المستقبلية تشمل المؤمنين من جميع الأمم والشعوب. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نتابع مشاركاتنا من سفر إشعياء أيضا. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وليبارك الرب حياتكم وأيامكم على الدوام. آمين.
Ooh. حياتي ما هي ملم تتواش بروحك وقلبي أيخفق إن لم تحصره
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.